الآن هذا الكلام الجميل يحتاج إلى منهج. فيما بقي من حديثي سأتحدث عن ملامح هذا المنهج. طبعا بس بالمناسبة من المشاكل الكبيرة التي ألحظها أن كثير أو إذا ما هو الكل بلادنا ما فيها مناهج إعداد قادة. فيها مناهج علمية، فيها تحفيظ، فيها كذا، بس ما في منهج يبني شخصية. نهتم بالفيزياء والكيمياء والرياضيات والإنجليزي ونعطيها عشرات الساعات، لكن ممكن يكون عنده كل هذه الأمور ولا يكون قائد ولا ناجح في الحياة. وأقدر أقول العكس، قد يكون إنسان متقن لهذه العناصر ويكون ناجح في الحياة ويقود الآخرين المتقنين للإنجليزي والفيزياء والعلوم. فخلونا نستعرض مع بعض المنهج العام لإعداد القادة اللي أتمنى أن يطبق في المدارس، في الكليات، أتمنى أن يطبق في الجمعيات الإسلامية، أتمنى أن يكون هذا جزء من المنهجية. احنا عندنا كثير من الحركات الإسلامية تربي شبابها على الدعوة والحركة بس كثير من العناصر اللي راح أتكلم عنها للأسف مفقودة في مناهجنا. فنرجو أنه تعمم مثل هذه الأمور، نمشي فيهم واحدة واحدة بسرعة. الأمر الأول الأساس العقائدي والأخلاقي، وهو الأهم، لأنه ممكن الإنسان يستغنى ويصل قائد وبعدين يعني يذبحنا ولا يسميش علينا. فقائد الفعال عنده عقيدة صادقة وعنده أخلاق، وأساس هذه المسألة العقيدة العلمة تفاصيلها ليس فقط كعلم وإنما كممارسة وإحساس ومشاعر. يا جماعة في بس كلمة على هالمسألة، احنا العقيدة عندنا تدرس ولا تغرس، عندنا مشكلة كبيرة. تدرس يمكن يحفظها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وكذا، بعدين يروح حرامي. وخلوني أسوي تجربة شوية شديدة عليكم، بس أبيكم تكونون صادقين معي وأنتم كذلك، كلنا متفقين إن شاء الله كان صادقين مع بعض. اللي فيكم ما عمره غش في امتحان في حياته يرفع يده. آي واحد اثنين ثلاثة. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة. عقيدة تدرس ولا تغرس، يحفظ أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لكن ما يستشعر برقابة ويستشعر بأن الله سبحانه وتعالى سميع، ما يستشعر. فنحتاج شوية العقيدة. لما نقول عقيدة نتكلم عن التأمل والتفكر ومراجعة النوايا، وندرس الأخلاق وندرس الذوق. يعني من الذوق أن الواحد ما خلاص التليفون يسكر في محاضرة، من الذوق يعني. ومن الذوق لما الواحد مريض، بس قصة طريفة صحيكم فيها. لما كنت في المستشفى عافاني الله وإياكم، تعبت من كثرة الزوار اللي يأتون في غير مواعيد الزيارة، تعبت. فمرة كنت خلاص ماني قادر، وكانت عملية جراحية كبيرة، فقلت للأهل سكروا الباب وسكروا الأنوار وحطوا إعلان ممنوع الزيارة بأمر الطبيب والمريض. بس ما حيدخل عليه خلاص. المهم سكر. أول مرة أنام، يا جماعة أتكلم جد، يبدأ الزيارات الساعة 7 صباحا ما توقف إلا 10:30 بالليل بدون انقطاع. فالمهم فسكرت هذا. أنا سبحان الله نومي خفيف، بعد شوي حسيت واحد ضرب الباب ضربة خفيفة الساعة 1:30 الظهر. فطنشت، كان فتح الباب. فطنشت، فتح النور. فأيضا سكت، أنا مغطي نفسي بس على حاس. دكتور طارق، دكتور طارق. أيضا سكت. جاء عندي دكتور طارق، أنا تعبان جاي من بعيد عشان أسلم عليك. طيب انت تعبان وانا مو تعبان يا رجل. في قضايا ذوق. انا صدقوني كم اتألم كل مرة ادخل المسجد، كل مرة ادخل المسجد اتألم، لان عندنا صندوق احذية فاضي والاحذية كلها على الارض. خطوتين ذوق. في كتاب جميل للاستاذ عباس السيسي الله يرحمه عن الذوق، فجزء من تدريب القيادي هذا الأمر، هذا جزء من المناهج، جزء من المناهج كذلك بناء العقل والوعي، بناء العقل والوعي. ويندرج تحت هذه المسألة أن يدرس فلسفة ويدرس منطق وإبداع والنجاح في الحياة والتغيير والفكر، ويدرس تاريخ ويتعلم يحلل ويدرس علم اجتماع، ويسيب من رأسه شوية نظريات المؤامرة هذه، كل شيء وراء مؤامرة وكل شيء كذا، كل شيء وراء خطة. مرة واحد لما صارت أزمة الكويت، واحد يقول لي يا أخي هذا أصلا معروف وكان موجود في دراسة سنة 84 من قبل الغزو 7 سنين ولا 6 سنين موجودة المسألة. قلت له صحيح. قال لي، قلت له طيب في دراسات تقول لك ايش راح يسوون بعد 5 سنين؟ قول لي يا الحين، ما تستنى تقول لي بعد ما تخلص، ما لها قيمة لما تكتشف لي وتعطيني هذه الأمور بعد ما تنتهي. إذا في دراسات يا جماعة من هذا النوع أعطونا إياها الحين، مو بعد ما تخلص الأزمة تعطونا إياها، ما لها قيمة. فنظرية المؤامرة هذه وتركيب كل الأمور بهذه الطريقة، في بعض الناس يعني غاوي هاوي لهذه المسائل. نحن نريد أن نعلم شبابنا أن ما يفكر بهذه الطريقة، وأنما يفكر بطريقة منطقية وتحليل سليم وخطوات منهجية، هكذا نصنع قادة. العنصر الثالث في منهج إعداد القادة إدارة الذات، إدارة الذات. ويدخل تحت إدارة الذات أن يكون عنده خطة لحياته، أن يكون عنده أهداف جماعية مع الناس اللي حوله، أن يتعلم إدارة الوقت ويتعلم ضبط النفس والتوازن بين الأهداف القريبة والبعيدة. هذا إدارة الذات، هو يعرف ماذا يريد ويتحكم في نفسه ليصل إلى ما يريد، ما يعيش في الأحلام والطموحات. وسامحوني سأكون جريء أيضا، الأخوة والأخوات اللي يدرسون أو يدرسون علم الـ NLP قاعدين يعيشون كثير من الناس بهذه الطريقة. يجيني واحد يقول لي التفكير هو الحياة، لا مو صحيح، التفكير ليس هو الحياة. لو فكرت وجلست ساعات تفكر، إذا ما تحول هذا التفكير إلى عمل وخطة وتطبيق وعلاقات، ما في من له قيمة. تفكير الوحدة ما يوصلك إلى نتيجة. طبعا العلم هذا كعلم جيد إذا سويناه صح، لكن التطبيقات اللي قاعد تشوفها والطريقة تعليمه يعني فيها خلل. وأنا أعلم شبابي أن مستحيل عندي أن واحد يأخذ دورة أسبوعين NLP ويصير معالج. أصلا ما سلمه ولا واحد يعالجه. أخفي خلل، في شيء غلط في المعادلة هذه. عندي عقل يمنعني أني أنا أسلم حياتي ولا حياة شبابي لأمثال هؤلاء. فنعلمه أن حياتك ما هي بالأحلام والأوهام، وإنما بقرارات جادة. العنصر الرابع الثقافة الواسعة. والدراسات تشير هنا إلى إشارة مهمة جدا، أن ليس أي ثقافة الذي يصنع القادة، وهذه كلمة أنا أكررها كثيرا لأن دراسات حاسمة جدا فيها، الذي يصنع القادة ليس العلوم التقنية، طب وهندسة وكمبيوتر وتكنولوجيا ما يصنع قادة، فيزياء وعلم أحياء ورياضيات ما يصنع قادة. الذي يصنع القادة هو العلوم الإنسانية، الدين، تاريخ، فلسفة، إدارة، إعلام إلى آخره، هذه هي اللي تصنع القادة. فنركز هنا على قضية الثقافة الواسعة في العلوم الشرعية، اللغة، الأدب، السياسة، الاقتصاد، ونعلمه تقنية شخصية كيف يستعمل كمبيوتر عشان يوفر وقت، ولو كانت هي لوحدها لحد ذاتها ما تصنع قادة، لكن نعلمها عشان يستفيد من التقنية لتنمية ذاتها. العنصر الخامس فن بناء العلاقات اللي أشرنا إليه. طبعا لاحظوا الآن المنهج اللي قاعد أقوله هو ملخص لكل الكلام اللي قلته سابقا، بس الآن على شكل منهجي. هذا منهجنا الذي ندرسه لشبابنا في إعداد القادة، فن بناء العلاقات. ويحتوي فن بناء العلاقات على يتعلم كيف يبني أسرة وكيف يربي أولاد. كثير من الشباب لما يتزوج ويجي له أولاد كيف يربيهم ما يعرف، لأن ما حد علمه. فكيف سيربيهم؟ يربيهم كما جربوا فيه أبوه وأمه، وإذا كانوا مجربين فيه غلط سيكرر هذا الخطأ. فبدل ما يكرر أخطاء خلونا نعلمه، الناس جربت هذه الطريقة مع الأولاد وفشلت،
وجربوا هذه الطريقة ونجحت. هذا علم تربية الأولاد. وعندنا ما شاء الله مجموعة من الناس مختصين في هذا. أم محمد تحسن أكثر مني، دكتور فويني يحسن أكثر مني، فنستفيد منهم في مثل هذه المسائل. فن الاستماع. يمكن بعضنا خاصة مشايخنا وأساتذتنا يظنون أن هذه مسألة سهلة. لا، ما هي سهلة. فن الاستماع من العلوم الصعبة. ولو كان عندي وقت كان وريتكم بعض التطبيقات العملية كيف أن هذه المسألة صعبة، وأن هناك مواقف لازم الإنسان يقرر فيها يسمع ولا ما. لو واحد أمامك قام يتكلم كلام ما يهمك، أنت الموضوع ما يهمك ولا ترغب في استكماله، ماذا ستفعل؟ قاطعه وتقول له آسف الموضوع ما يهمني ولا تكمل؟ هذا جزء من فن الاستماع، أن نعلمه ونحطه في 25 موقف مختلف ويتعلم كيف يتخذ قرار فيها، يتعلم كيف يسمع. على فكرة ايش شوية بس ركز على فن الاستماع. في دراسة أقيمت ل 300 قائد ناجح في أمريكا، حددوا فيها 10 صفات اللي خلتهم يصيرون قادة ناجحين. ثم اتفق العلماء على أن أهم صفة من بين كل العشرة أنهم يحسنون الاستماع. ففن الاستماع ما هو قضية بسيطة، وإنما هو صفة رئيسية من صفات القائد الفعال. نعلمه كيف يكون شخصية إيجابية، نعلمه كيف يكون فريق عمل. هذه كلها دورات تدريبية فيها منهج متكامل وفي تفاصيل، اللي يحب يرجع نعطيه شوية تفاصيل. الصفة السادسة هي فن التأثير. مرة أخرى القيادة ما هي؟ التأثير على الناس نحو الهدف، تحريك الناس نحو الهدف. ففن التأثير، وهذا فن قابل للتعلم من خلال مجموعة فنون تفصيلية. فن الحوار، فن الإقناع، فن تحليل الشخصيات. على فكرة احنا في دوراتنا عندنا منهجية علمية، أتكلم علم. لما الإنسان يجلس في الاجتماع بطريقة معينة، يعني الدكتور الآن جالس وحط إيده كذا، شنو معنى الجلسة هذه؟ الأخ جالس وحط إصبعه كذا، شنو معنى؟ احنا مدربين على تحليل هذه الأمور، وعندنا كتاب فيه الصور هذه كلها، كتاب هنري مينسفيلد، يعطيك الصورة شنو معناها، مين اللي بأيدك ومين اللي معارضك ومين اللي ناوي يهجم ومين اللي قاعد يفكر ويحلل ومين اللي مستغرب ومبهور، كلها نعرفها. هذا تدريب. لما نقول تحليل الشخصيات ندخل إلى هذه التفاصيل، نعلمه كيف يثق في نفسه، نعلمه كيف يثق في الآخرين حتى لما يغلطوا، نعلمه فن التحفيز، نعلمه فن بناء الولاء. والولاء فن يبنى من خلال 5 استراتيجيات أنا شرحتها في كتابي خماسية الولاء. هذه فنون، هذه علوم، فنعلمهم هذه الأمور. الأمر السابع هو فن الريادة. والريادة فن، وخلوني أشرح ماذا أقصد بفن الريادة. يدخل تحت فن الريادة مجموعة أمور. الوضوح من الناس، هذا القائد تفهمه. والظهور، إنه ما يكون مخبى. طبعا كل واحدة فيها تفاصيل، جزء منها فن الإلقاء، كيف يتكلم. احنا سوينا دورة لشبابنا على هذا المسرح المبارك في فن الإلقاء، وكيف يتحرك وكيف يمشي وكيف يحرك إيده وكيف يحرك وجهه، هذا كلها علم. ونعلمه بناء الصورة. ما معنى بناء الصورة؟ يعني الشاب اللي دائما يقعد وفاتح فمه، نعلمه شلون يسكر فمه. اتكلم جد، يعني هذا جزء من الريادة. ايمج، صورة، هذه كلها تفاصيل، هذه كلها تدريب. انا قاعد اتكلم انا ما قاعد اتكلم وعظ. الوعظ جيد ومهم، بس مشكلة الوعظ انه ما يدخل في الكيف والتفاصيل. هذا علم، ندخل احنا في الكيف والتفاصيل. تعلم إدارة الأزمات، تعلم تحليل الواقع واستقراء المستقبل، القدوة، تعلم فن المشاورة اللي تكلمنا عنه، ومتى يستشير وكيف يستشير ومتى يأخذ المشورة. هذا كلها علوم قابلة للتدريب. نعلم مهارات الإدارة. طبعا علم الإدارة علم واسع وكبير، يصعب أن نغطيه كله، لكن سنغطي بعض العناصر المهمة فيه. ومن بين هذه العناصر المهمة جدا التخطيط. والتخطيط نوعين، تشغيلي واستراتيجي. والتنظيم، والتنظيم 3 أنواع: تنظيم الوقت، وتنظيم العمل، وتنظيم الأفراد. والقرار، فن اتخاذ القرار، ونعلم المنهجية الخماسية في فن اتخاذ القرار، وفنون التفاوض والتفويض والرقابة وإدارة الخلاف وتغيير المنظمات وإدارة اجتماعات وغيرها، بعض المهارات اللي يتعلمها في صناعة القائد. العنصر التاسع، عشان نصنع قائد لازم يعايش القادة. ما يكفي الجانب النظري هذا، ما يكفي انه يتعلم هذه المهارات، فلازم يحتك بقادة، يعيش معاهم، سافر وياهم، يحاورهم. فجزء من هذا الأمر أنه يحاور، ونعلمه لما يزور مسؤول في الدولة ولا تاجر كبير، قبل ما يروح نقعد ويا شبابنا نقول له انتبه للتالي وركز على التالي، وانتبه لما يتكلم عن الجزء الفلاني من حياته كيف يقوله وعلى ماذا يركز، نعلمه كيف يحلل وليس فقط كيف يسمع، ترى السماع سهل، فهذا جزء من التحليل، ونعلمه كيف يشاورهم وفيما يشاورهم وما هي المعايير التي سيستعملها لقياسهم، ونعلمه كيف يقيس بناء على الأخلاق. يعني بعض الناس ناجحين ومتميزين لكن نجحوا بالأسلوب الغلط، فنعلمه أن هذا نجح ووصل لكن عند الله فاشل لأنه وصلها بالغش والخداع والسرقة وغيره، ونعلمه كيف يقارن بين هذا الذي نجح بطريق خطأ وهذا الذي نجح بطريق صواب. ترى مو كل الناس اللي نجحوا نجحوا بطريق صواب، فنعلمه كيف يقارن هذه المقارنة. وأخيرا الجزء الأخير من منهجنا هو التدريب العملي. التدريب العملي ما يكفي أنه فقط يدرس ويعايش، وإنما لازم يمارس، لازم يمارس. فجزء من هذه الممارسة هي أنه يتعلم دراسة الجدوى، يكتب دراسة جدوى اقتصادية، يعرف يأسس له مشروع حتى لو كان عالم شريعة. هذا العالم الشرعي يريد أن يؤلف كتاب، طيب الكتاب هذا فيه تكاليف وفيه أرباح، من وين حتدبرها؟ والأرباح هذه لن تأتيك دفعة واحدة، يمكن تأتيك على سنتين، وانت حتحط فلوسك كلها دفعة واحدة، طيب هذا أحسن ولا تسلمه شركة نشر أحسن لك؟ نعلمه كيف يعمل دراسة جدوى من أشياء صغيرة إلى أشياء كبيرة، ونعلمه تحليل الشخصيات، نعلمه الزيارات، يقوم يتكلم، ما يدرس فن الإلقاء بس نظري، وإنما يقف ويتكلم ويخطب، ونسافر معاه يزور الدنيا، يروح المغرب ويشوف هناك النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأحزاب والقيادات والأعراف والحضارة اللي تختلف عن وضع، فينفتح على أشياء أخرى غير يتحول عليها. جزء من صناعة القادة الانفتاح الفكري، اللي يتربى فقط على مذهب واحد وعلى جماعة واحدة وعلى بلد واحد ترى محدود في نظرته. جزء من صناعة القادة أنك تفتح آفاقه، ونعلمه كيف ينشئ مشروع من الصفر. أريد أن أختم بقصيدة للدكتور حيدر مصطفى شعبان تلخص ما أقول. كن قائدا، كن قائدا ثبت الجنان رشيدا، يبني ويرفع للعلاء بنودا، يبني الحياة على هدى إيمانها، ويزيل غاشية الظلام بعيدا. إن القيادة حكمة وأمانة، ويرى بها رأي الرجال سديدا، لنعيد مجدا أو لتعيد مجدا شاده أسلافنا، وتسير في كل الدروب حميدا. صنع القيادة في أن تقدم دائما في كل يوم للحياة مزيدا، صنع القيادة أن تؤثر لا بأن تبقى بها متأثرا رعديدا. صنع القيادة فن، لكن أهم ما في صنع القيادة بعد توفيق الله عز وجل هو أن يكون عند الإنسان إرادة ليصنع قائد، وعند المتدرب إرادة ليكون قائداً.